ثم صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد على اتخاذ إجراء رادع لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يشجب الإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة. حماس والجهاد الإسلامي تنعيان الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال بنابلس. تفاصيل النشرة. أقيمت مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مساء أمس في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بالعاصمة طهران. وقد ألقى حجة الإسلام والمسلمين علي أكبر في هذه المراسم كلمة تناولت أبعاد شخصية علي الأكبر عليه السلام باعتباره أنموذجا للتربية الإسلامية على مستوى الشباب، كما قرأ السيد مجيد بني فاطمة مراثي في ذكر مصيبة علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على ضرورة اتخاذ منظمة التعاون الإسلامي إجراء رادعا لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم وباقي الكتب السماوية. وكتب أمير عبداللهيان تغريدة على تويتر قال فيها: أقدم شكري لاهتمام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وتعاونه مع الاقتراح المشترك الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن هدفنا المشترك هو اتخاذ إجراء فعال ورادع في عدم تكرار الإساءة للقرآن الكريم وغيره من الكتب المقدسة. حول تكرار الإساءة للقرآن الكريم في الدنمارك بعد السويد وردود الأفعال الرسمية والشعبية الغاضبة منها، نتابع التقرير التالي.
مسلسل الإساءة للمقدسات جار على قدم وساق بتجاهل متعمد من بعض الحكومات الغربية تحت ذريعة حرية التعبير، وذلك رغم موجات الغضب والاستنكار التي شهدها العالمان العربي والإسلامي. آخر حلقات مسلسل الإساءة هذه وقعت في الدنمارك، حيث أقدم متطرفون على إحراق المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في العاصمة كوبنهاجن في ثالث واقعة من نوعها بالدنمارك في أقل من أسبوع، وذلك بعد وقائع مشابهة في السويد أثارت غضبا كبيرا في العالم الإسلامي. في السياق، استدعت الخارجية المصرية القائمة بأعمال سفارة السويد بالقاهرة وأبلغته إدانتها الشديدة ورفضها الكامل حكومة وشعبا للحوادث المؤسفة والمتكررة لحرق والإساءة لنسخ من المصحف الشريف بالسويد، محذرة من التداعيات الخطيرة والسلبية لتكرار تلك الأحداث المرفوضة، ومشيرة إلى أن الإساءة تؤدي إلى إثارة خطاب الكراهية والتطرف بين شعوب ومجتمعات العالم. الموصل التي ينتمي إليها المتطرف المعروف سلوان موميكا شهدت مسيرات حاشدة طالب المشاركون فيها بتسليم مرتكب جريمة حرق القرآن الكريم.
نطالب الحكومة العراقية بأن تقتص من خلال العلاقات الدبلوماسية والسبل القانونية بمطالبة دولة السويد بتسليم هذا الشخص للحكومة العراقية وإعراضه إلى المحاكم العراقية لينال الجزاء العظيم.
ونحن اليوم أبناء محافظة نينوى نستنكر هذه العمل الجبان المخزي الذي قام بحرف المصحف الشريف، الذي يقول أنا مسيحي ونحن نقول أخوة المسيحيين متبرين من هذه الشخص.
في الجزائر، استدعت وزارة الخارجية سفيرة الدنمارك والقائمة بأعمال السفارة السويدية على خلفية حوادث الإساءة للقرآن الكريم وحرقه في ستوكهولم وكوبنهاجن، معربة عن استنكارها الشديد للأفعال غير الأخلاقية وغير الحضارية التي تطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم. وفي القدس المحتلة، نظمت الهيئة الإسلامية العليا وقفة احتجاجية أمام القنصلية السويدية بالقدس، حمل المشاركون فيها المصدر
المصاحف ورددوا التكبيرات وآيات من الذكر وسلموا رسالة للقنصلية السويدية عن موقف الهيئة المستنكر لهذا الانتهاك وإدانتها للحكومة السويدية.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا طارئا لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي سيعقد يوم 31 من شهر يوليو تموز الجاري لبحث تداعيات موضوع الإساءة للقرآن الكريم في دولتي السويد والدنمارك. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أشار إلى الاتصالات التي أجرها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظرائه بالدول الإسلامية ومع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بهذا الخصوص، مضيفا أن وزيري خارجية إيران والعراق تقدما باقتراح مشترك لعقد هذه الجلسة. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أن الوثائق المرتبطة بالمدعو سلموان موميكا حارق القرآن الكريم في السويد تشير إلى أنه عميل إسرائيلي. وقالت وزارة الأمن في بيان لها إن هذا العنصر الخبيث عمل عام 2014 على تأسيس حزب سماه الاتحاد الديمقراطي السرياني في العراق وادعى أنه الممثل الرسمي والناطق باسم الطائفة المسيحية هناك. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تتضافر المعلومات حول المدعو سلوان موميكا حارق القرآن الكريم في السويد وتتوافر، حيث أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أن الوثائق المرتبطة بموميكا تشير إلى أنه عميل إسرائيلي. وزارة الأمن الإيرانية وفي بيان قالت إن هذا العنصر الخبيث عمل عام 2014 على تأسيس حزب سماه الاتحاد الديمقراطي السرياني في العراق وادعى أنه الممثل الرسمي والناطق باسم الطائفة المسيحية في شمال غرب العراق. الوزارة أشارت في بيانها إلى أن المدعو موميكا الذي كان معهودا بالدجل والسعي إلى تقلد مناصب قيادية لم يفلح في تأسيس حزبه المزعوم، لذلك قرر أن يهاجر إلى أوروبا وتقدم بطلبات الإقامة لبلدان أوروبية عديدة لكنه أخفق في ذلك أيضا. هذا الشخص المتجاسر على القرآن الكريم بذل جهودا حثيثة للتواصل مع الكيان الصهيوني الغاصب وقدم سجله الأسود ليتم قبوله عميلا في خدمة جهاز التجسس الإسرائيلي، وعرف نفسه على أنه معارض لشيعة العراق، كما ادعى أن المقاومة العراقية اعتقلته لقاء تعامله مع الصهاينة وجهوده لتشكيل حزب مستقل باسم المسيحيين في محافظة نينوى. ولأجل إثبات ولائه وانصياعه للكيان الغاصب، تضيف وزارة الأمن في بيانها، قام موميكا بالتقاط صور فوتوغرافية لنفسه وهو يرتدي الكباه اليهودي، كما وضع علم الكيان الصهيوني إلى جانب علم حزبه المزعوم وأرسل هذه الصور إلى الصهاينة. وقد أقدم جهاز التجسس الصهيوني قبل 4 أعوام على توظيف المدعو موميكا لديه رسميا، ومن المهام التي أوكلت إلى هذا العنصر البغيض هو القيام بتجسس على مقار تابعة للمقاومة العراقية وقادتها. وأضافت وزارة الأمن الإيرانية أن المدعو موميكا وبعد عمالته الواسعة لجهاز التجسس الإسرائيلي الموساد تقدم بطلب اللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية ليلقى هذه المرة قبولا من قبل مسؤولين في جهاز التجسس الصهيوني باعتباره سيكون مستعدا لتقديم أي خدمة قبال الحصول على إقامة في أوروبا، وعليه فقد منحوه التصريح بالحصول على تصريح للتجنس في السويد التي تشكل الحديقة الخلفية لهذا الكيان القاتل للأطفال. وقالت الوزارة إن التوقيت الخاص بين تنفيذ جريمة انتهاك حرمة القرآن الكريم بواسطة العنصر الخبيث سلوان موميكا في السويد مع جرائم الاحتلال الصهيوني داخل الضفة الغربية يدل على أن الهدف من هكذا ممارسات هو شغل الرأي العام الإسلامي عن المجازر التي تحدث هناك. واختتم البيان بالقول إن السياء واستنكار عشرات الملايين من مسلمي العالم سيترك آثارا سيئة للغاية على السويد، وبما يفوق كثيرا المكافأة المرتخة بالدماء التي حصلت عليها من الصهيونية العالمية قبال هذه الخدمة.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يشجب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة، وأكدت الجمعية أن هذا القرار صدر بالإجماع لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومواجهة خطاب الكراهية. يأتي ذلك بعد جريمة الإساءة الأخيرة التي تعرض إليها القرآن الكريم في دولتي السويد والدنمارك بذريعة حرية التعبير عن الرأي، ما أثار غضبا شعبيا واسعا في دول العالم الإسلامي. دعا الأزهر الشريف في مصر الشعوب الإسلامية لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك نصرة للقرآن الكريم عقب حوادث الإساءة للإسلام والمصحف في ستوكهولم وكوبنهاجن. وطالب الأزهر في بيان المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف الحملات الهمجية العنصرية على الإسلام والمسلمين وتبني مشروع دولي يجرم الإساءة للمقدسات الدينية. واستنكر الأزهر بأشد العبارات إصرار دولتي السويد والدنمارك على تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف واستفزاز ما يقارب ملياري مسلم حول العالم. نعت كتائب القسام التابعة لحركة حماس الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا يوم أمس برصاص الاحتلال الصهيوني بنابلس، مؤكدة أن جهاد الشعب الفلسطيني لن يتوقف حتى سجدة النصر بالمسجد الأقصى. وقالت الكتائب في بيان إن جرائم الكيان لن تمر والجهاد متواصل حتى دحر المحتل من أرض فلسطين. بدورها نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهداء الثلاثة وأكدت أن استشهاد الأبطال يزيد من صلابة المقاومة وعزمها على مواصلة درب الاشتباك. هذا وأفادت مصادر إعلامية بأن الاحتلال احتجز جثمان الشهداء ونقلهم بسيارة إسعاف إلى جهة مجهولة. حول هذه الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين نستمع إلى التقرير التالي.
على أبواب جبل الطور والذي يعتبر جزءا من جبل جرزيم صوت رصاص استمر لدقائق. ثلاثة من الشهداء سقطوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قال الاحتلال أنهم وصلوا لتنفيذ عملية ضد موقعه العسكري في المنطقة. الشهداء الثلاث الذين أطلقت عليهم مئات الرصاصات قبل أن تصادر جثامينهم وسيارتهم هم سعد ماهر الخراز ابن القيادي في حماس ماهر الخراز ومنتصر سلامة ونور الدين العارضة، وثلاثتهم ينتمون لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس التي احتسبتهم في بيان رسمي صادر عنها.
إذا احتجزوا الجثامين أو ما احتجزوهم الروح عند الله عز وجل عند بارئها، فالجثة هذه شيء مادي وانتهى، أما الروح عند الله عز وجل الآن فلن يضيرهم.
ما حدث في جبل جرزيم بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يعتبر خطير جدا، لا سيما وأنه يعتبر امتدادا لعمليات أخرى باتت المقاومة الفلسطينية تنفذها في عدة مناطق بشكل علني، كان آخرها عملية عيد بالقرب من نابلس والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين واستشهاد المنفذين وتحول المشهد إلى عمل مسلح منظم هو ما كانت أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى، لأنه ينقل المقاومة من مقاومة فردية إلى مقاومة منظمة قادرة على الامتداد على مساحة جغرافيا الضفة الغربية. مدينة نابلس أصبحت عبارة عن محل لفكرة المقاومة التي تكبد الاحتلال خسائر دائمة. تبني حركة حماس لشهداء جبل الطور يعني بأن الحركة عادت إلى استراتيجية المواجهة المباشرة والمعلنة رغم خطورتها.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد على اتخاذ إجراء رادع لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يشجب الإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة. حماس والجهاد الإسلامي تنعيان الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال بنابلس. في أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في
إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم بمصاب سيدنا الحسين عليه السلام. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وبعد الاستعراض عند 9:18 نستمع لشعراء أهل المودة. أثير الحكاية يقدم لحضراتكم في 9:38. عند 9:52 تأتيكم الوصايا الخالدة. العاشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في 10:12 اللقاء المباشر، أنتم وطبيب الأسرة. قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 11:00 تماما. عند 11:12 يأتيكم صدى المغرب العربي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 12:33. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 12:11. شرح الآيات في 12:18. مستمعين الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان.
طيب الله أوقاتكم وأسعدها بكل ما يدخل السرور إلى قلوبكم، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي ضمن برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجينا أن نقدم لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يحظى بحسن إصغائكم وطيب متابعتكم عبر استعراض نتاجات الشعر الحلي الكبير السيد سليمان الكبير. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، كانت ولادة السيد سليمان الكبير الحلي عام 1141 للهجرة في النجف الأشرف، لقب بالكبير تمييزا عن حفيده السيد سليمان الصغير والد السيد حيدر الحلي. وأشارت المصادر إلى أنه درس في النجف كباقي أقرانه علوم العربية والفقه، لكنه زاد عليها الطب وبرع فيه حتى لقب بالحكيم. لكن تلك المصادر لم تشر إلى العلماء الذين درس على أيديهم ولا الفترة التي درس فيها تلك العلوم، كما أنها لم تذكر طبيعة حياته والظروف التي جعلته يغادر النجف في عام 1175 للهجرة إلى الحلة في الوقت الذي كان أقرانه من طلاب العلم يغادرون الحلة إلى النجف، وتبقى تلك الأسباب مجهولة، ومهما تكن فقد كان لوجوده في الحلة أثر كبير في إعادة الروح العلمية والثقافية لتلك المدينة التي تدهورت فيها الحياة الثقافية وأسدل الستار على قرون مضيئة بالعلم والأدب.
كان السيد سليمان ينبوعا شعريا تدفق من عين الشعر الصافية وتدفقت منه عيون الشعر، فهو من أسرة آل شهاب العلوية الحسينية التي كان لها سجل حافل في الميادين العلمية والأدبية والسياسية، ونسبه يرتقي إلى الحسين بن زيد بن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.
كون سيد سليمان في الحلة أسرة سجلت في تاريخ الحلة والعراق أروع الصفحات المشرقة في الميادين العلمية والأدبية والسياسية، وكان لها دور كبير ومؤثر على الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي، فقد نهج أبناؤه منهجه وتوارثوا عنه علمه وشعره، فكانت أسرة علمية أدبية بامتياز. يقول الشيخ محمد علي اليعقوبي في البابليات، والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة، والأستاذ عمر كحالة في معجم المؤلفين، أتقن أي السيد سليمان العلوم وبرع في الطب والأدب وصنف بكل علم وفن كتابا.
ذكر الأستاذ محمد الخليلي ترجمته في كتابه أدباء الأطباء والخاقني في البابليات أن دار السيد سليمان كان يعدها الحليون آنذاك مدرسة يحج إليها من مختلف القرى والأرياف، كما يصف السيد سليمان بأنه من مؤسسي دولة الأدب في الحلة، ووصف أسرته بمؤسسي نهضة الحلة الأدبية في القرن الثالث عشر، وقال عنه الشيخ محمد هادي الأميني في معجم رجال الفكر والأدب: عالم فاضل، طبيب جليل، أديب متتبع، ولد في النجف وتتلمذ على يد العلماء والفضلاء، وصنف في كل فن، وكان عالما بعلمي الأديان والأبدان، نقيا كريما طريفا أديبا يرتجل الشعر ارتجالا.
أيها الكرام، لعل أول ما يتبادر إلى القارئ لديوان السيد سليمان الكبير أنه اقتصر على أهل البيت عليهم السلام مدحا ورثاء، ابتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله، ثم أمير المؤمنين، فالزهراء، فالحسن، فالحسين، ثم الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. وقد غلب على شعره وصف أحداث الطف، فهو ملتزم بخط ثابت لا يحيد عنه، منطلقا من إيمان لا تشوبه شائبة بالمنهج الذي يسير عليه. ولكن إضافة إلى ذلك، فالقارئ يذهل من الخزين العلمي والمعرفي الذي يمتلكه الشاعر، فقد كان ملما بالتفسير والتاريخ والعقائد والفقه وكل ما يتعلق بالعربية من لغة ونحو وتشبيه وبيان وبديع وغيرها.
بلغت قصائد ديوانه 33 قصيدة اعتمد فيها الشاعر على مخزون لغوي وعلمي وتاريخي واسع، كما أن النفس الشعري الطويل في القصائد يشيع ويأخذ أبعادا وجدانية عميقة تجلت في إيمان الشاعر وحبه لمن أخلص له. لقد شغف السيد سليمان بأهل البيت وسخر شعره لهم وفي سبيل قضيتهم، وأفنى حياته في مدحهم ورثائهم، ولكن كان لشخصية الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أهمية خاصة، فقد ملأت هذه الشخصية العظيمة كيانه ووجدانه وروحه وضميره، فهام بهذا الكمال الإنساني والذروة من الخلق البشري والإباء والشجاعة والبطولة، فإذا بقلمه يسكب هذا الوله شعرا يفصح فيه ما أفاضت عليه جوارحه.
يقول من قصيدة يصور فيها الشاعر ما يعتريه من الغضب على يزيد بقدر ما يملأ قلبه أسا على أطفال ونساء الحسين العطاشة وهم أسارى وسبايا. لذلك فإن المأساة تدفعه إلى صب غضبه على سليل الشرك يزيد، فيشير إلى كفره في الأبيات المشهورة التي قالها وهو ينكث ثنايا الحسين بعصاه. يقول السيد سليمان:
بنات المصطفى أمست حيارى سهارى بعد سب واستلاب، ورأس رئيسها في الرمح يتلو أمام الركب آيات الكتاب، فوا لهفا لذاك الشيب أضحى يعوض بالدماء عن الخضاب.
ألا أين الرسول يرى يزيدا سليل الشرك يقرع خير نابي، تمثل نادبا أرجاس حرب طروبا في مجاوبة الغراب. ألا يا ليت أشياخي ببدر لذي الثارات قد شهدوا طلابي.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم أطيب تحية، والآن نتوقف عند حوار يزيدنا قراءة مفصلة حول شعر شاعر حلقة اليوم، تفضلوا بالمتابعة.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الأستاذ مرتضى حيدري الكثير، الشاعر والناقد الأدبي من محافظة خوزستان. أستاذ مرتضى السلام عليكم. وكما تعرفون دار الحديث كثيرا عن الشاعر السيد سليمان الكبير الحلي وعن مكانته الأدبية والشعرية. أستاذ مرتضى، كيف ترون هذه المكانة وما مدى الأثر الذي تركه الشاعر في مسيرة الشعر الولائي في عصره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي إلى المستمعين الأعزاء والكرام وإلى حضرتك أستاذة أمينة. شكرا لإتاحة هذه الفرصة. في الواقع أن الشعر الشيعي بشكل عام يحتوي منازع قوية من حب آل البيت عليهم السلام، ومنازع أخرى من الثورة على بني أمية وكل من يعادي ويظلم أهل البيت عليهم السلام. نستطيع القول أن شعر الولاء والحب لعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر من الأغراض السامية الخالدة التي تؤكد عمق الولاء لرسالة الإسلام وشدة الارتباط بالقادة الرساليين، وتكشف عن التزام الشاعر سيد سليمان الكبير الحلي بواحد من أهم المبادئ الإسلامية، ألا وهو مودة ذوي القربى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا يعني نجد للشاعر سيد سليمان الكبير الحلي مكانة مرموقة بين شعراء المكتب الشيعي، وهو أساسا صاحب رسالة يعني في مدحه أو رثاء لأهل البيت عليهم السلام، وسعى إلى مساندتهم في أهم الوقائع التاريخية، وجعل أشعاره كأجندة واعية في نشر الخطاب الشيعي بمختلف جوانبه، وفضح أعداء أهل البيت عليهم السلام، وهذا أمر مهم جدا. وأقول مرة أخرى بأن حظيوا أهل البيت عليهم السلام باهتمام وعناية فائقة عند الشاعر والحكيم سيد سليمان الكبير الحلي، وكانوا حاضرين في ديوانه بتوهج عاطفي وشعور خالص وفيض وجداني صادقين يعكسان مدى حب الشاعر ومعرفته العميقة إلى أهل بيت النبي عليهم السلام، وأيضا هناك مدى وعيه بأهمية تكوين الهوية التاريخية الشيعية وصيانتها بتسجيل وقائعها العظمى التي حدثت طيلة التاريخ الشيعي. وبما أنه مدرسة في العلم والأدب والثقافة يعني متعمق في التاريخ وعلاقته بتشكيل هوية الشعوب، كان يرى الشاعر ناقلة صالحة لترسيخ ومد الفكر النبوي العلوي في الأذهان، وبهذا الأمر هو يعتبر من مؤسسي الشعر الولائي المتمحور حول ترسيخ الهوية الشيعية الحية عبر الشعر والتكرار. وإذا أردنا أن نسلط الضوء على الجانب التاريخي العاشورائي في شعره، نجده موجود بكل وجدانية وعاطفية وحزن عميق على ما جرى على أهل البيت عليهم السلام على مدى التاريخ طبعا. وطبعا الشاعر بشعره في أهل البيت عليهم السلام يؤدي دور إعلامي كبير ومهم جدا في بث الوعي وفضح بني أمية وكل من غصب حق الولاية على المسلمين من أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعر سيد سليمان من ضمن تيار الوعي التاريخي والثقافي والسياسي والعلمي، أيضا هو صاحب مدرسة في هذا الشأن الذي اتخذ الشعر وديوانه الشعري كمنصة إعلام، ويعني ناشط كان للتعريف عن الخطاب الشيعي وأركانه الذي هم أهل البيت وفكرهم السامي الإنساني الممتد من السيرة النبوية والإسلام المحمدي الأصيل. وهو بهذا الدور الإعلامي أثر أثر كبير على مسيرة الشعر الولائي في عصره، وجعل الشعراء يهتموا بتسجيل الوقائع يعني الوقائع المصيرية في التاريخ الشيعي مثل واقعة كربلاء وأيضا قضية غصب ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأيضا الهجوم على بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فكما سبق القول الشاعر كان بارع في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وسرد ما جرى عليه وعلى أهل بيته في الطف. السيد سليمان الحلي فتح في الرثاء طريقة جديدة وأبدع في ألفاظه ومعانيه فأثار الخواطر وسخر في النفوس واستمطر الدموع مع قراء شعره. الصفة المميزة التي تكون في رثائه هي وضوح الثورة فيه، وقد تتفجر هذه الثورة في بدء القصيدة وتنتهي كبركان ثوري أثناءها، لذلك يدعو للثورة وأخذ الثأر من الظالمين والطغاة. وهناك يعني نجد صوت الشاعر في القصيدة، والقصيدة لم تكن مجرد يعني بيان الوقائع، بل نجد ونستمع صوت الشاعر في القصيدة. نستطيع أن نقسم رثاءه من حيث المعنى والعقيدة إلى محورين، الأول الأشعار التي تعالج فيها بمدح الإمام الحسين، والثاني الأشعار التي تعالج فيها بذم بني أمية. الشاعر يصور في مدحه بمنقبة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه من صفات نحو مثلا الشجاعة، التضحية، والفداء، والإباء، والأنفة، والجود، ويصور في ذم بني أمية من صفات نحو إثارة الفتنة والخيانة والغدر والوقاحة والفتك والتنكيل والاستبداد. إضافة إلى ذلك هو وصف الإمام الحسين عليه السلام امتدادا لسبيل الأنبياء ومتبعا لسبيلهم، فهو شاعر صاحب مدرسة ومبدأ في الشعر الولائي، ويعتبر من مؤسسي لهذا الشعر ومن يعني مرسخي فكرة الهوية الشيعية التاريخية في الديوان الشعري للشيعة.
نعم أحبائي الأفاضل، كان معنا الأستاذ مرتضى حيدري الكثير، الشاعر والناقد الأدبي من محافظة خوزستان. أستاذ مرتضى، شاكرين حضورك معنا.
نعم، شكرا للزملاء في قسم التدوين الهاتفي على هذه الحوارية، وللحديث صلة عن الشاعر الولائي السيد سليمان الحلي.
أعزائي الأفاضل، لا ينسى السيد سليمان الكبير الحلي في شعره أولئك الصفوة من الرجال الأبطال الذين جسدوا القمة في البطولة والشجاعة، ومثلوا الذروة في الإخلاص والوفاء والتضحية حتى نالوا شرف الدنيا والآخرة، واستحقوا قول سيد الشهداء عليه السلام حين وصفهم بقوله: إني لا أجد أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي. وما أجمل هذا المعنى حين يثير الشاعر ليقول:
لست أنساه إذ أتى الطف يدعو خير صحب كريمة الأنساب. ما اسم ذي الأرض وهو فيها خبير، فلديه قضاء فصل الخطاب. قيل ذي كربلا فقال بشجو: يا لقومي بها أريحوا ركابي.
إنما هذه لنا أرض كرب وبلاء ومحنة واكتئاب، فارحلوا إنني مقيم على الموت رجاء لنيل حسن الثواب. فأجابوه: لا، ومن قد حباكم بمديح أتى بنص الكتاب. لرجعنا وأنت فرد أحاطت بك أهل الضلال والارتياب.
ويعيش أشاعر في ذهني حوادث الطف الأليمة بكل تفاصيلها المفجعة، فيصور الجثامين الطاهرة لأبي الشهداء وأهل البيت الأطهار وأصحابه الأبرار، وهي ترض بسنابك الخيل وقد قضوا كلهم عطاشا، وهو المشهد الذي أمطر السماء دما، فيقول:
صدور العلا أمست بعرصة كربلا ترد بركض العاديات صدورها، عطاشا تبل السمر حر أوامها، ومن حولها فاضت فراتا بحورها.
أي عصبة خانت عهود نذيرها، بمن في كتاب الله توفى نذورها؟ فويل لمن كان الشفيع خصيمها، وتعسا لمن يغدو البشير نذيرها.
مستمعين الأفاضل، أعزائنا، تتصاعد نبرة الشاعر السيد سليمان الكبير في تجسيد مأساة الطف، وتتجلى مرارة الحزن وعميق الحسر عنده في شعره لدلالتها الواضحة على عمق الفجيعة التي تجل عن البكاء، ويصور مشهدا من أكثر المشاهد المؤثرة والمؤلمة في يوم الطف، وهو عندما يودع سيد الشهداء عليه السلام حرائر النبوة وودائع الإمامة وعقائل الوحي، وهن يحطنه بالبكاء والنحيب فيوصيهن بوصاياه، فيقول السيد سليمان في هذا الصدد:
مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لطيب متابعتكم وحسن إصغائكم، ولقاؤنا معكم سيتجدد بإذن الله سبحانه في جولتنا المقبلة بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة
بإذن الله تعالى. أحبتنا الأكارم، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الباري عز وجل وحفظه. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. حكاية أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. من حكاية الطف نستقي حكاية أخرى من كتابي ألف لام ميم ذلك الحسين للكاتب الأديب كمال السيد، نروي بها القلوب والألباب ريا رويا من معين المدرسة الحسينية. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. قمر يمشي على الأرض. الشمس ما تزال مسمرة في زرقة السماء، تصب لهيبا يشوي الوجوه، وعجلة الموت في كربلاء تدور مجنونة في الرمال الملتهبة، تتخطف رجالا لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الصحراء تئن من وقع سنابك الخيل، والرمال تشرب الدماء وتنشد المزيد، والقبائل تنتشي بثارات قديمة جدا. الفرات يجري تتدافع أمواجه، فبدا غير مكترث لما يدور على شواطئه، بل علّه كان يسرع ممعنا في الفرار، لا يريد أن يشهد الأهوال، أو ربما كان يريد أن يروي للبحر قصة الصحراء والظمأ والحسين عليه السلام. لم يبق مع الحسين من أصحابه وأهل بيته أحد، ودعوه وذهبوا، لكن الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء. الدماء تنزف، تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. لم يبق مع الحسين عليه السلام سوى قمر بني هاشم. هل رأيتم القمر يمشي على الأرض؟ تمتم التأريخ متعجبا حينما رأى حامل الراية، رجل يدعى أبا الفضل، أبوه أبو الحسن عليه السلام، وأمه امرأة ولدتها الفحولة من العرب. الراية تخفق في شماله وفي يمينه بتار يقصف الأعمار، ثمة عيون تتطلع من وراء خيام تنظر إلى الراية، تخفق كشراع سفينة تعصف بها الريح من كل مكان. القلوب التي صدعها الظمأ تنشد الماء، والفرات دونه غابات من الرماح، وأبو الفضل عليه السلام يكاد يتفجر غضبا كلما سمع أنة بنت أو صراخ صبي. العطش العطش، ولا شيء سوى السراب، سراب يحسبه الظمآن ماء. تقدم صاحب الراية من أخيه الذي بقي وحيدا، الحسين عليه السلام، ينظر إلى آخر القرابين السماوية. يا أخي أنت صاحب لوائي، قال أبو الفضل وهو يكاد يتميز من الغيظ. قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين، وأريد أن أخذ ثأري. إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال ماء. انطلق أبو الفضل عليه السلام إلى القبائل، إلى قلوب قاسية أقسى من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله
قد قتلتم أصحابه وأهل بيته، وهؤلاء عياله وأولاده عطاشا، فاسقوهم من الماء، قد أحرق الظمأ قلوبهم، وهو مع ذلك يقول: دعوني أذهب إلى الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق. صاح الأبرص بصوت يشبه رنة الشيطان: يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد. الأطفال يصيحون، القلوب الظامئة تئن، الشفاه الذابلة تهتف، العطش العطش، والفرات يجري، تتدافع أمواجه كبطون الحياة. احتلى صاحب اللواء صهوة الجواد، حمل القربة، وفي أذنيه كلمات قالها أبوه على شاطئ الفرات بصفين: رووا السيوف من الدماء، تروا من الماء. انطلق أبو الفضل عليه السلام باتجاه الفرات وسط وابل من سهام ونبال، رجال القبائل يفرون بين يديه مذعورين، كأنما يفرون من الموت الزؤام. الفارس يشق طريقه غير مبال بالألوف التي أحدقت به، يتوغل في أعماق النخيل المحدق بالشاطئ كأهداب حورية. أو الفضل عليه السلام يقحم فرسه النهر، فيتطاير رذاذ الماء، اهتزت سعفات نخلة لكأنما طربت لشجاعة وبأس ستذكرهما الأيام. المياه المتدافعة تجري تحت الأقدام، والفارس الظامئ يغترف من الماء غرفة، فيتذكر قلبا يكاد يتفطر عطشا، تمتم وهو يطوح بقبضة الماء بعيدا: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. ملأ القربة ماء ثم قفز فوق جواده وانطلق نحو مضارب الخيام. القبائل تقطع عليه طريق العودة، وقد غاضها منظر القربة تموج بمياه الفرات. الفارس يسطر الملاحم وينشد: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أوارى في المصاليت لقى، نفسي لصبت المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أخاف الشر يوم الملتقى. رجل من القبائل يتقن الغدر، يختبئ وراء نخلة، في يده سيف ورثه عن ابن ملجم. السيف الغادر يهوي على حين غرة، فيطيح باليمين لتستقر عند جذع نخلة غبراء: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. أبو الفضل يشق طريقه، أصبح هدفه إيصال الماء إلى قلوب تتصدع عطشا وتحلم بمواسم المطر. سيف غادر آخر يهوي من وراء نخلة، فيطيح بالشمال، سقطت الراية ومن قبلها سيف علوي. وأبو الفضل عليه السلام يشق طريقه في وابل من السهام والنبال، وعندما اخترق القربة سهم وأريقت المياه، فقد الفارس المقطوع اليدين حماسه في العودة إلى المخيم، ودارت به القبائل كدوامة مجنونة،
وهوى رجل، وما هو برجل، بعمود على رأسه ففلق هامته، وانطلق صوت يبشر بالسلام القادم. عليك مني السلام أبا عبد الله. وانطلقت من بين مضارب الخيام صيحات تنذر بهبوب العاصفة. صاحت زينب ومعها نسوة وبنات، وضيعتنا بعدك. فتمتم الحسين وهو ينشج، وضيعتنا بعدك.
أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السعيد من وعظ بغيره. الله تبارك وتعالى أيها الأخوة المؤمنون ميز هذا الإنسان على سائر الموجودات الأخرى بأن أعطاه عقلا مدبرا منفتحا، يمكن لهذا العقل أن يفتح للإنسان طريقه وأن ينير له دربه وأن يصل به إلى خير الدنيا والآخرة. وهذا العقل يزداد من خلال التجربة، يعني العقل الناضج هو الذي يستفيد من تجارب الآخرين. العقل يتطور بالتجربة، عندما يدرس تجارب الآخرين يكتمل هذا العقل، لأن العقل عندما يدرس تجارب الآخرين ويرى السلبيات التي أدت بهم إلى الفشل في حياتهم، سواء في حياتهم الدنيا أو في حياتهم الأخرى، سوف يجنب الإنسان أن يقع في نفس الخطأ. ولهذا العاقل هو الذي يستفيد من تجارب غيره، هو الذي يتعظ بغيره، بمعنى أنه لا يأتي ويكرر نفس الأخطاء التي وقع فيها الآخرون. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: السعيد من وعظ بغيره. أنت سعيد إذا وعظت بغيرك. لماذا؟ لأنك سوف تحاول ألا تقع فيما وقع فيه أخوك، فيما وقع فيه الآخر، تحاول أن تتجنب الأسباب التي أدت بأخيك إلى الفشل، إلى الخسارة، إلى الهلاك، إلى غير ذلك من الأمور التي يتعرض إليها الإنسان. فإذا الإنسان السعيد هو من وعظ بغيره. لكن بعض الناس وللأسف الشديد، على الرغم من أن الله تعالى أعطاهم عقولا مفكرة، لا يفيدون من عقولهم هذه، وإنما يأتون ويكررون نفس الأخطاء التي وقع فيها الآخرون، يأتون ويكررون ويستعيدون نفس التجربة الفاشلة التي وقع فيها غيرهم. هذا نقص في العقل، هذا ليس رشدا، هذا سفه. الإنسان يأتي ويقع فيما وقع فيه الآخرون، هذا سفه. عليك أن تتجنب الأخطاء السابقة، سواء أخطائك أنت اللي مضت في حياتك السابقة أو أخطاء الآخرين. فالإنسان السعيد، الإنسان العاقل، هو الذي يتعظ بما يجري مع غيره من الناس، كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: نسأل من الله عز وجل أن يلهمنا الفهم والحكمة والعلم، وأن ينفعنا بالمواعظ المتنوعة، والحمد لله رب العالمين.
يا جاسم ما تطفي الشمعة، يا جاسم
اي هلا
شمعة، يا جاسم ما تطفي الشمعة، هاي الشمعة معاين ليها شجرة ودم نحرك يسقيها، يا ريحيه الهوى يطفيها، كل ضيق الوجدان يتجمع، يا جاسم ما تطفش، يا جاسم ما تطفش.
خادم الحسين، خادم الحسين سيد سعيد الصافي، خادم
هاي الشمعة معاين ليها شجرة ودم نحرك يرويها، يا ريح اللي يا ريح يهزها ويطفيها، كل ضيل وجدان يتجمع، يا جاسم ما سما تضوي بإخلاقك وإيمانك، نكران الذات وجدانك، يا جاسم صارت عنوانك، غلطانين القالة وبدعة، يا جاسم ما تضوي بإخلاص وإيمانك، تضوي بإخلاص وإيمانك، نكران الذات وجدانك، يا جاسم صارت عنوانك، غلطانين القالة وبدعة، يا جاسم ما ونجاوب بكل من يجي
وقتنا وعن مقصدنا ونوضح للفكر العدنا إحسان.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل